أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. احنا وصلنا بالكلام لل مناقشة في تحديد مبدأ الخيار، يعني هي للواقع مناقشة صاحب الجواهر، نعم، يعني الاعتراض والرد على صاحب الجواهر. بيقول أنه أما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار، لأنه هيك قال صاحب الجواهر بأن ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار عليكم السلام، ففيه أنها لا تصح مع تحديد زمان التسلط على الفسخ، على الرد والفسخ بعده إنشاء، لأنه إحنا بالواقع حددنا وقت محدد معروف، وقت متى يريد أن يعمل، وهو الآن يستطيع أن يعمل رده، فإذا ما في يعني يعمل رده للثمن حتى يصير عنده صاحب يعني يمتلك الخيار، وبالتالي جهلنا بوقت الخيار لا يقدح بماذا في أصل ثبوت هذا الأمر. لماذا؟ لأنه غير مجهول، هو يعمله ساعة شاء، لأن مثل ما ذكرنا سابقا أنه هو قادر على السبب، سبب الخيار، فبما أنه قادر على سبب إذن قادر عليه في أي وقت من حين بدء زمن الخيار. عشان أقوله أنها لا تقضح في تحديد زمان التسلط على الرد والفسخ بعضه إن شاء. نعم، ذكر في التذكرة أنه عليه السلام أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عين ال إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد. إذا افترضنا أنه جعلنا من حين العقد، إذا ما فيش ذكر لوقت، وحملنا عدم ذكر الوقت على أنه من حين العقد يبدأ الخيار، ربما نقول بأنه كما نقلا عن صاحب التذكرة ذكر أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين الافتراق. لماذا؟ لأنه في الواقع بصير بناء على ما ذهب إليه هو من اجتماع سببين على مسبب واحد. هذا الكلام اللي ذكرناه. طيب، هل مسألتنا هذه من تلك؟ بقول لا، واضح، لكن الفرق يظهر بالتأمل، واضح في فرق بيناتهم. لماذا؟ لأنه إذا حملنا أصل مبدأ الخيار على حين العقد وقلنا بأنه هو قادر على إعمال الخيار بالرد من حين العقد، فرق بيناتنا أنه قدرته مع عدم شو، مع عدم فعلية هذا الخيار، فبالواقع ما ثبت خياران في وقت واحد بناء على الإشكال اللي ذكره صاحب التذكرة العلامة. فلذا قال هو الفرق يظهر بالتأمل، يعني حتى لو قلنا بأن ذهبنا إلى ما ذهب إليه العلامة في التذكرة، نقول في المقام بأنه لا إشكال في هذا الأمر. عليكم السلام ورحمة الله. وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف، ففيه يعني هو ذكر كمان الاستشهاد عليه بحكم العرف، واعتراض الأصحاب على العلامة على الشيخ الطوسي. وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف، يعني أن العرف يرى مجموع المدة هو زمن الخيار، ففيه أن زمان الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا أو بجعل المتعاقدين، نعم هيك مفترض. والمفروض هنا أن الخيار جعلي، لأنه هن اتفقوا على هذا الخيار شاك وعلى وقته، فإذا ما في عندي مشكلة في ولا مرجع للعرف في تحديد هذا الأمر. لماذا؟ لأن المتعاقدين هما اللذان حددا هذا الأمر، فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين أنفسهما، هذا المسألة الثانية. وأما ما ذكره بعض الأصحاب يعني الأمر الثالث اللي ذكره صاحب الجواهر في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة، فلعلهم فهموا من مذهبه توقف فهموا توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل، حتى لو كان شو أنه في فرق بين وقت العقد ووقت الخيار. هيك فهموا هن شو أنه مراده مراد الشيخ هو هذا الأمر. لذا قالوا أنه ذكرت أن الأخبار التي دلت على أن غلة أن النماء إنما هو للمشتري، نعم، فردهن بهذا الكلام أنه كلام الشيخ الطوسي، يقول أنه هذا لأنه فهمهن من أن الشيخ الطوسي ماذا يريد أن يقول، يريد أن يثبت أن هناك فرقا بين ماذا بين يعني الملك إنما يتوقف على انقضاء زمن الخيار حتى لو كان منفصلا. هن أشاروا لأنه هذا يرد كلام نفس الشيخ الطوسي في المسألة، هن بالواقع بردوا على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أن لزوم البيع بعد انقضاء مدة الخيار حتى لو كان خيار طويل الأمد يبقى متزلزلا، وبالتالي يكون النماء للبائع لا للمشتري، ورد على بهذه الرواية التي ذكرت هذا الأمر. فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل، كما لا يبعد عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدل له به من الأخبار. أيضا كذلك هذا الأمر واضح. طيب الأمر الخامس بيقول أنه لو تلف المبيع، لو كان المبيع تلف، ذكرنا نحن هذه مرت معنا بالرواية أنه الإمام بيقول له ألا ترى أنه لو تلف كان من مال من؟ بيقول له كان من مال المشتري. هون عم بيثبت هالمسألة هذه وعم بيفرق بيناتهم ببعض الأمور، وهذه مسألة إجماعية، يعني مسألة أنه إذا تلف المبيع وكان من المشتري كل الفقهاء يلتزمون بذلك، ما فيش أي مشكلة في هذا. نعم ربما يقال أنه هل يبقى الخيار للبائع في هذه الحالة؟ وهذا أنت فينا نصور هذه المسألة أن الخيار للبائع وللمشتري. الصورة الأبرز لمسألة بيع الخيار هو أن يكون البائع البائع هو الذي هو صاحب الخيار، نعم، هو صاحب هو صاحب الخيار لأنه هو اللي يشترط هذا الأمر. ربما نتصور أنه لا، حتى المشتري هو الذي يتصور هذا، يعني يشترط أنه أنا أشتري منك هذا البيع بشرط أنه إذا بعد فترة مثلا معينة برجع لك إياه، إذا رجعته بترد لي الثمن، بتصير هي بهالشكل هذا يعني. لكن الأغلب هو أن يكون البائع هو الذي يشترط الخيار لنفسه. طيب إذا افترضنا تلف المبيع في ذمة المشتري وتلف من المشتري، هل يسقط الخيار للبائع أو لا يسقط؟ بقولوا لا، مفترض أنه لا يسقط، لأنه بعض المسألة وربما نقول بسقوطه عن سقوط الخيار للبائع. لماذا؟ لأن شرط البائع حينما باع ماذا كان شرطه؟ شرطه أنه إذا رددت الثمن أن ترد لي مالي الذي بعتك إياه. أما لو تلف المبيع فلا حاجة لي الرجوع العودة إلى ثمنه ومع الثمن معه أو إلى مثله أو إلى قيمته أو إلى مسائل أخرى، وكأنه ربما يقال ب يعني على نحو الاحتمال يحتمل أنه عدم الخيار لأجل ذلك، لكن بقول أنه الخيار ثابت هو في المقام هذا. إذا كان شو؟ إذا كان تلف المبيع. في مسألة إن شاء الله تأتي معنا لاحقا في آخر بحث الخيارات، أنه لو تعمد المشروط عليه إتلاف أو تعمد رفع وإتلاف الأمر المشترط عليه، يعني بالواقع شو؟ بالواقع أنا إذا مثلا قلت لك إذا بترجع لي هيدي ما مثلا بعت أخي بس إذا بترجع لي هي معطيك ثمنها. شو عملت أنت مثلا وشو عمل المشتري؟ أم أتلفها، أتلفها بيع خردة مثلا، بيع فكفكة لها السيارة كلها يتا شاك، استفاد منها بشي تاني. طيب بهالحالة هيدي حينما يتلفها بالواقع شو سلب؟ صح هو قبل شرط البائع لكنه أفقده خاصية هذا الشرط، ما عادش عنده هذا الشرط، ارتفع. لماذا؟ لأنه شو سميناه نحن أنه فوت على البائع ماذا؟ شرطه، ما عادش عنده، ما عادش في أصلا ثبت لك شرطك يعني. طيب وبالتالي هناك سيأتي معنا أنه في بالواقع أنه بيتحمل المشتري ومن فوت شو اسمه سيتحمل أنه إمكانية الرد، بل بالعكس وجوب الرد وتحمل تمام المصاريف التي يمكن أن يتحملها البائع في هذه الحالة لو أراد الفسخ. طيب هل مسألتنا من هذا القبيل؟ لا، في فرق بيناتهم. يعني مسألتنا نحن فيما لو تلف، تلف يعني بشكل عفوي، بشكل شو اسمه، لا أنه فوت على طرف المقابل الشرط. بما أنه في فرق بيناتهم إذن ليس من نفس الحكم. هناك حكمة سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا أنه أولا لا يجوز له تفويت الشرط حرمة شرعية، وثانيا يتحمل بعض المسائل الوضعية التي ربما تأتي معنا لاحقا. طيب هذا كله إذا كان شو، إذا تلف المبيع. أما لو تلف الثمن، نعم، فهون بيقول أنه بفرق وهم بيعطي كل الاحتمالات الواردة في المقام. بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن نفس الرد هو فسخ، بشكل ذهب أن فسخ قولي ربما يكون فسخ بالقول وربما يكون بالعمل كما ذكرنا ورجحنا نحن. الشيخ الأنصاري رجح الاحتمال الثالث الذي هو أن نفس الرد هو فسخ وفسخ فعلي. طيب أما ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من أن الفسخ شرط في إما ثبوت الخيار أو في الرد، عفوا، أن الرد شرط في ثبوت الخيار أو في ثبوت الفسخ، يعني وبالتالي هناك مدة بين الرد وبين ماذا؟ الفسخ. في عندي فاصل زمني ولو الفاصل ربما يكون قليل، لكن هناك فرق، يعني في فارق ما بين مدة الرد ومدة الفسخ. هنا الشيخ الأنصاري بيقول أن لو تلف الثمن، ها، سواء كان تلف قبل بعد الرد وقبل الفسخ أو بعد الرد، نعم، بعد الرد وقبل الفسخ أو قبل الرد أصلا، قبل الرد أساسا، فبعض بمين؟ من قبل مين؟ هو بيقول من قبل المشتري ثمن، لا، من قبل البائع، عفوا، البائع اللي بده يرد الثمن بهالحالة هيدي. طيب أما بناء على مذهب الشيخ الأنصاري مجرد الرد يكون التلف في بمن مين؟ من المشتري، ماش في، لأنه أنا ردت وبالتالي فسخت، عاد ملكي إلي بشكل تلقائي. طيب بناء على ما ظهر إليه المشهور من التفريق ما بين الرد وبين الفسخ، فبيقول هو هون أنه المفترض أن يكون الفسخ التلف في هذه الحالة ممن لا خيار له، بناء على القاعدة التي أسسها الفقهاء في مسألة سابقة، أن في مسألة الخيارات، يعني أن الخيار دائما، أن التلف من حصة من أو من يكون على من لا خيار له. لماذا؟ لأنه لو كان له خيار كان فسخ، وبالتالي يمكنه أن، هذه القاعدة اللي بتقول أنه الخيار. فنحن نشوف هنا في المقام من الذي ليس له الخيار؟ المشتري ليس له الخيار في هذا المورد، شاك. فبما أنه ليس له الخيار إذن تكون الضمان والتلف عليه، إلا إذا فرقنا شو بين هذه المسألة، بين الرد والفسخ، أنه إذا رد ولكنه لم يفسخ بعد فبيكون هو صاحب صح هو صاحب الخيار لكنه لم يعمل خياره في هذه الحالة، فربما يقال بأنه من من البائع. في مناقشة لذكرها إن شاء الله لم نذكرها لصاحب الجواهر في مناقشة لها المسألة هيدي، وثم بعد ذلك يشير إلى قبل الرد. لا هي نفس الفكرة، بينا أنه إذا كان التلف قبل الرد فهو بالواقع من مين؟ من مال الباع، وهذا على القاعدة. لكن الخلاف إنما يظهر فيه لو كان قبل بعد الرد وقبل الفسخ، هونيك بيذهب. خلينا نقراهم ونشوف شو. الخامس، لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعد الرد، لكن قبل الفسخ، بعده مش مطلقا بعد الرد، يعني بعده قبل الفسخ، لأنه لو فسخ خلص صار بملك البائع، ماش في عندنا مشكلة. ونماؤه له مطلقا أيضا، ونماؤه أيضا له مطلقا. والظاهر عدم سقوط خيار البائع بالتلف. هيدي هون بنقول نحن أنه لا يسقط خيار، يعني هيك ظاهر الفقهاء أنهم التزموا ببقاء خيار البائع في هذه الحالة. لكن إذا رد والعحال أن العين التي باعها قد تلفت، شو برد؟ بيسترجع هو ماذا؟ يسترجع المثل أو القيمة برد الثمن أو بدله، أو بدل الثمن إذا رد بدل الثمن يعني. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني، يحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن، يعني اشتراط أن له رد، أن له رد الثمن وإرجاع البيع. ها معنى شرط الخيار، شرط على نفسي على الطرف المقابل أن يسترده، وهذا يعني بالواقع مع التلف لا يكون هذا الأمر متحققا. وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه. هك ظاهر أنه ظاهر أن نقول حينما نعرف بيع الشرط ونقول بأن بيع الشرط هو عبارة عن شرط البائع هذا الأمر واسترداد المال، فمع تلف المال لا مكان لاسترداده. ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء كما ذكرنا نحن بناء على أنه يشترط بقاء العين المباع يعني المبيع في الرد، لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط للاحتج معنا لاحقا. إذا كان يعني سيأتي معنا أنه إذا شرط شرطا، شرط أحد البائع شرطا على المشتري، فلا يحق للمشتري ماذا؟ تفويت هذا الشرط بتصرف ما على أن يفوت هذا الشرط على البائع. لماذا؟ لأنه لو عمل هيك لضمن وترتبت عليه بعض الأحكام فضلا عن المخالفة الشرعية اللي تجي. لكن يقول أنه هذا هنا في المقام تفويت الشرط ليس مثل مقامنا نحن، حكمه حكم مختلف، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع في المكان كما سيجيء في أحكام الخيار، لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، ولا يتم إلا بالتزام إبقائه للبائع، يعني أن يلتزم في إبقائه بعينه للبائع. ولو تلف الثمن، هذا لو كان شو تلف المبيع، لو تلف الثمن فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري، يعني كون التلف من المشتري، وإن كان ملكا للبائع حتى لو كان شو البائع هو المالك. لماذا؟ يعني هون بالواقع شو بيصير؟ بيصير انه بعد الرد وقبل الفسخ ربما نقول بانه يتحقق هذا الامر يصير ملكا، هذا التالف يصير ملكا للبائع، لكن بعض ماذا لم يسترد هذا الامر. لا عفوا، كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع، ليش؟ لأنه صاحب البائع هو صاحب الخيار، يعني هي بالواقع هيك صاروا عملوا الفقهاء، قالوا المناط، المناط فيه، رح تيجي معنا الفرع الثاني اللي بيناه بالكلام، المناط في سقوط في التلف، يعني كون التلف من هذا الطرف أو من ذاك الطرف هو ماذا؟ هو كون الطرف صاحب خيار. إذا كان صاحب خيار فإذا تلف على طرف الثاني بيكون. طيب هنا البائع صاحب الخيار، البائع هو صاحب الخيار وهو الذي رد، حتى لو كان تلف في ملكه فبناء على تلك القاعدة ماذا يقول؟ التلف يكون في للمشتري. هك كنا بيعملوا القاعدة وشملوها لهذا المورد. إلا فإذا بالواقع شو بناء على ما سيجيء من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كونه من المشتري، كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع، إلا أن يمنع شمول تلك يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع. فإذا خصصنا القاعدة أن قاعدة أن التلف في زمن الخيار هو من ممن لا خيار له، أن نقصره على خصوص المبيع لا الثمن، لأنه نحن كلامنا في تلف الثمن لا تلف المبيع، كما ذكره بعض المعاصرين. أنه نحن أنه لا، يعني بعض المعاصرين الشيخ صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال أنه هذه القاعدة ليست شاملة للمورد، إنما هي مختصة بالمبيع. واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة. سؤال معاوية بن ميسرة، قال أنه ببين بشكل شو اسمه، قال أنه الدار خلطة، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. بعدين بيسألوا بيقولوا ألا أريت لو أن الدار احترقت من مال من كانت، يعني تلفت، هذا المورد اللي نحن فيه، قال تكون من تكون الدار دار المشتري. فبالواقع يعني عم بحاول الشيخ صاحب الجواهر يفهم من هذه الرواية وأمثالها أن الضمان إنما هو في حال التلف، فيما لو تلف نفس المبيع لا تلف الثمن، فبالواقع بتكون هذه القاعدة مختصة بالمبيع. ولا ما أعرف وجه الاستظهار. الشيخ الأنصاري عم بيقول أنه لا، بالواقع هو كل ما تلف في يدي، فإذا كان في يدي هو اللي بيكون ما يضمنه صاحب اليد، إذ ليس فيها إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري، وهما إجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له. يعني هذا المورد من وين جايبه أنت الشيخ صاحب الجواهر؟ هذا الكلام اللي عم تحكيه أنت عم تستظهره من الرواية هو بعينه أمر متفق عليه، فش خلاف فيه، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية. لو أن كان هي دليل هذه المسألة الإجماعية هي هذه الرواية الواقع، ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة، لهذه القاعدة اللي هي بالواقع قاعدة شاملة للقاعدة التي قالت بأنه أن التلف في زمن الخيار سواء كان المبيع أو التلف تلف الثمن هو ممن لا ضمان له، ممن لا خيار له، فهذه لا تخالف تلك القاعدة. يعني هذه الرواية رواية معاوية بن ميسرة لا تخالف القاعدة، وإنما المخالف لها هي قاعدة أن الخراج بالضمان. نعم، في قاعدة ثانية الخراج بالضمان اللي هي بتعبير آخر ببعض شو اسمه، هو من له الغنم فعليه الغرب. نعم، هم ممكن نقول بأنه بهالحالة هذه أن الخراج بالضمان، يعني أن من يضمن هو صاحب الخراج، وأن من فهنا نقول ماذا؟ ربما تقول هذه القاعدة مخالفة لرواية معاوية بن ميسرة، إذا انضمت إلى الإجماع على كون النماء للمالك. يعني إذا قلنا بأن النماء للمالك، وبالتالي يكون الخراج لمن؟ للمالك. فإذا المالك هو الذي عليه الضمان وهو الذي يتلف من ماله، هيك بتصير. والحال أن الرواية ماذا قالت؟ قالت بأنه الرواية قالت لا، هنا بدون أنه وإنما المخالف لتلك القاعدة، قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، نعم، يعني جعلت التلف مختصا بالمشتري. والحال أن القاعدة الثانية التي قالت بأن الخراج بالضمان ماذا؟ هي تخالف تلك القاعدة. يعني في الواقع في عندي مخالفة قاعدتين مع بعضهم، مش مخالفة رواية وقاعدة. فبتصير هون العبارة إنما المخالف لها يعني مش للرواية للقاعدة، القاعدة الأولى. نعم، الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار. هذه مسألة تانية بتصير، أنه هل يكتكون القاعدة شاملة أيضا للمورد الثمن أو لا، مختصة بالمبيع. لكن الظاهرة من إطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن واختصاصها بالخيارات الثلاثة، يعني خيار المجلس وخيار الشرط والحيوان. لكن خصصوا هذه القاعدة بهذه الموارد، لكنها شملوها لتمام للثمن والمثمن. وسيجيء الكلام في أحكام الخيار، هذا تجي إن شاء الله معنا. وإن كان التلف هذا كله لو كان التلف ماذا؟ بعد الرد. أما لو كان قبل الرد فواضح أنه من البائع بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد، فهو ممن لا خيار له، ليس له خيار، فإذا تلف في يده. وفي مع ما عرفت من منع المبنى، يلي هو هون رأي الشيخ الأنصاري أنه بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد، يعني أن الخيار أصل الخيار غير ثابت. هنا نقول بأنه لا، هو صاحب خيار، وكونه مسلط على سبب الخيار إذن الآن مالك لهذا الخيار. والخيار يعني ناقشه بالوجه الأول، والخيار ليس متوقفا، أصل الخيار ليس متوقفا على الرد، بل هو ثابت من حين الاشتراط ومن حين العقد. فأصل المبنى فيه خلاف، منع البناء يعني حتى الترتيب عليه لو سلمنا بالمبنى، لكن أيضا كذلك لا ينطبق هذا الكلام على ونقول بأنه من البائع. فإن دليل الضمان من لا خيار له هو ماذا؟ الدليل الضمان من لا خيار له مال صاحبه هو تزلزل البيع، سواء كان بخيار متصل أو بخيار منفصل، كما يقتضيه أخبار تلك المسألة. يعني هو يقول أنه منع توقف كون التلف من ذي الخيار على ثبوت الخيار الفعلي، بل يكفي الخيار الشأني. يعني حتى لو قلنا بأنه أن الخيار ليس فعليا الآن في حقه، بل متوقف فعلية الخيار على الرد، لكن نقول ماذا؟ نقول بأنه ليس، يعني هو حينما نقول بأن الضمان بالواقع ممن لا خيار له هو مالك للخيار، أي خيار، ليس الفعلي بل الخيار الشأني. هو تزلزل البيع سواء كان بخيار متصل أو منفصل، بعضه مش لسه صاحب خيار، بعد شوية بده يصير صاحب خيار، كما يقتضيها أخبار تلك المسألة كما سيجي. ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع، وإن قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار. فهون بيقول أنه إذا تلف الثمن بيكون تلف الثمن بيكون من خصوص المشتري، دفع البيع ما عاش في عندي، انفسخ البيع نهائيا. ليش؟ لأنه أعاد الثمن للمشتري وخسروا إياه. أما إذا قلنا بأنه لا هو منه فماذا؟ بيبقى الخيار ثابت، فالظاهر بقاء الخيار، فيرد البدل ويرتجع المبيع. أنا اليوم عندي وجع راس، أعتذر كثيرا، يعني كانت على همي ما إجيش، لكن قلت لا نجي. اللهم صل على محمد وآل محمد.